بعض المسائل على قانون بويل، وبعدين هنكمل قانون شارل برضو، وهنبدأ إن شاء الله قانون الضغط والقانون العام، يعني هننهي الفصل النهاردة إن شاء الله. بداية في سؤال بيقول عندي اسطوانة مغلقة الطرفين، وفيها من جوه خيط من الزئبق طوله 10 سنتي، والحيز دوت 20 سنتي، والناحية التانية برضو 20 سنتي. الضغط هنا اسمه بي زيرو، وهنا برضو بي زيرو. وضعت الأنبوبة رأسيا فخيط الزئبق تحرك لتحت شوية، فبقى طول حيز الهواء هنا 15 وفوق 25، وطبعا دي 10 زي ما هي. والمطلوب حساب قيمة البي زيرو، المطلوب حساب ضغط الغاز قبل ما يتم تحريك خيط الزئبق. طيب هشتغل ازاي؟ هقول في المنطقة ديت هطبق قانون بويل بي 1 فوليوم 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2. البي 1 للمنطقة دي ولتكن هي كانت ديت، كان الضغط الأولاني بتاعها اسمه بي 0، والحجم كان 20 في المساحة، يساوي أصبح الضغط الآن مش عارفينه اللي هو بي 2، بس الحجم أصبح 15 في المساحة. أنا ما كتبتش المساحة عشان هتتشال في الناحيتين، على 5 فيها 3 على 5 فيها 4، هيطلع قيمة البي 2 3 على 4 بي 0. قيمة البي 2 3 على 4 4 على 3 بي 0، يعني الضغط هنا دلوقتي أصبح 4 على 3 بي 0. طيب بالنسبة لفوق، لفوق هنا برضو هطبق قانون بويل بي 1 فوليوم 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2. الضغط اولا كان اسمه بي 0، والحجم برضو كان 20، اما الضغط ثانيا ما نعرفوش، والحجم ثانيا 25 على 5 فيها 4 على 5 فيها 5، هيبقى البي 2 في المنطقة ديت 4 على 5 بي 0، يبقى هنا أصبح 4 على 5 بي 0. طيب وبعدين ممكن على فكرة يا جماعة تتحل من غير ما طبق القانون، هتتحل بالمنطق، بس يعني مش أي حد هيعرف يحلها. دلوقتي الحجم كان 20 بقى 25، يعني الحجم زاد بنسبة 5 على 4، يبقى على طول الضغط هيقل بنسبة 4 على 5. طب وهنا الحجم كان 20 بقى 15، يبقى الحجم قل بنسبة 3 على 4، يبقى الضغط هيزيد بنسبة 4 على 3. طيب يبقى أنا دلوقتي عرفت الضغط فوق كام والضغط تحت كام. هنا بقى 4 على 3 بي 0 وفوق 4 على 5 بي 0. طيب المطلوب معرفة قيمة البي 0، وما أنا هاجي عند النقطة دي وأقول النقطة دي حاصل في هنا حالة اتزان، يعني الضغط اللي بيأثر من أعلى زي الضغط اللي بيأثر من أسفل. طب يا ترى من الضغط المؤثر من أسفل هو 4 على 3 بي 0. طب والضغط المؤثر من أعلى مين زائد مين يا جماعة؟ 4 على 5 بي 0 زائد 10 سنتي زئبق. مرة كمان يا جماعة، النقطة دي مين اللي بيضغط عليها من فوق؟ ضغط الغاز دوت زائد ضغط الزئبق. طيب اللي هو 4 على 5 بي 0 زائد 10 دول. طب ومين اللي بيضغط من تحت؟ 4 على 3 بي 0. فسويتهم ببعض وعايز اتخلص من الكسور دي، فحضرب على طول في 15. لما اضرب في 15 هنا هيبقى 20 بي 0، وهنا هيبقى 12 بي 0 زائد 150. انا ضربت المعادلة كلها طرفينها في 15. طيب هنجمع دي الناحية دي، هيبقى 8 بي 0 بيساوي 150، يبقى البي 0 هتساوي 150 على 8 سنتيمتر زئبق. يبقى دلوقتي قيمة الضغط قبل ما حرك الأنبوبة ديت 150 على 8 سنتيمتر زئبق. المسألة دي أنا اخترتها لأنها من المسائل القوية في الجزئية ديت. خد بالك يعني دايما في مسائل الغاز دور على الغاز المحبوس واسأل على حجمه وضغطه هتتحل معاك المسألة. دور على الغاز المحبوس وشوف حجمه كام وضغطه كام وحرارته كام. هنا في المسألة قال عند ثبوت درجة الحرارة أو ما جابش سيرة خالص فهعتبر أن درجة الحرارة ثابتة. في مسألة تانية مهمة برضو لو عايز تكتبها معايا يا ريت. اسطوانة مغلقة الطرفين تحتوي على مكبس مساحته أربعين سنتيمتر مربع، عند منتصفها فإذا كان الضغط على جانبي المكبس 75 سنتيمتر زئبق، فإذا تحرك المكبس إلى منتصف أحد القسمين احسب القوة اللازمة لذلك. طيب واعتبر الجي بعشرة وكثافة الزئبق 13600. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة دي طبعا الرسم فيها مهم جدا. اسطوانة مغلقة الطرفين أفقية، اسطوانة كده مغلقة الطرفين، هقوم راسم بالشكل ده كده. وفي مكبس في المنتصف ماشي، والمفروض اللي حصل ان الضغط كان هنا الاول 75 سنتي زئبق وهنا كام 75 سنتي زئبق برضو. يعني لما اسألك فرق الضغط على جانبي المكبس كام، صفر. الضغط من هنا 75 ومن هنا 75 ففي هنا حالة اتزان. قمت جايب حبل وربطته في المكبس دوت وشديته الناحية دي لحد ما جه عند النص بتاع الحجرة دي، جه في نص الحجرة دي، هو ألف النص بالظبط. لو انت مركز معايا مش هنا على طول الحجم قلل النص، يبقى الضغط هيزداد للضعف. يعني الضغط هيصبح هنا كام 150. تاني مش انت سحبت المكبس ده كده لحد نص الحجرة ديت، ايوه، فهنا الحجم قل للنص، يبقى على طول وانت مغمض الضغط زاد الى الضعف ماشي. طب في ناس هتتسرع ويقول لك على طول هنا الحجم زاد الى الضعف يبقى الضغط قل الى النصف. لا، هو هنا الحجم يا استاذ ما زادش للضعف. بص كويس، هو زاد مرة ونص، يعني زاد بنسبة 3/2، لأن هو بدل ما كان عايش في حجرة بقى عايش في حجرة ونص، يبقى الحجم زاد بنسبة كام 3/2، يبقى الضغط هيقل بنسبة 2/3 عشان التناسب عكسي تبع قانون بويل. يعني الضغط هنا هيتحول إلى 50، يبقى الضغط هنا هيبقى كام يا أخوانا 150. طب والضغط هنا كام 50. طب فرق الضغط على الجانبين كام؟ هيبقى 100. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هو يا ترى أنا عشان أفضل ماسك الحبل ده محتاج لقوة؟ محتاج لقوة، لأن أنا لو سبته المكبس هيتحرك لوحده الناحية دي، بسبب فرق الضغط الموجود. القوة بقى اللي أنا ماسكه بها دي يا ترى كام؟ طيب هروح معوض في القانون اللي قدامي دوت، القوة المطلوبة هتساوي فرق الضغط اللي موجود على الجانبين في المساحة. فرق الضغط كام؟ هتقول 100، بس 100 ايه يا اخوانا؟ 100 سنتيمتر زئبق. يبقى ده هيتفك لرو جي اتش عشان يطلع القوة بالنيوتن، يبقى فرق الضغط هيتفك لرو جي اتش في ايه؟ طب الرو 13600 والجي 10 والاتش 1 او 100 سنتي زئبق، يعني 1 متر زئبق في المساحة. قال لي 40 سنتيمتر مربع، قال لي المساحة اهيت 40 سنتيمتر مربع، يبقى هضرب 40 في 10 أس ناقص 4، يبقى ال 10 أس ناقص 4 هتلم الاصفار ديت 1 2 3 4 وهيتبقى 4 في 136 يطلع معايا 544 نيوتن. المسألة دي برضو من ضمن المسائل المهمة اللي بتدخل قانون بويل مع قوانين تانية زي قانون القوة. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في عندي برضو مسائل تانية عايز أبدأ بمسألة مهمة قوي اللي هي مسألة مصر 93. هو كانت مسألة رسم بياني وأنا عايز أأكد على الجزئية دي قوي. هو جايب لي علاقة بينه حجم كمية معينة من الغاز ودرجة الحرارة على تدريج سيلسيوس وأرقام درجات الحرارة 15-40 إكس 80-90 وأرقام الحجم 7-7.6 8-2 وبعدين 8-6 و8-8. قال لي العلاقة ديت أو الجدول ده يعبر عن العلاقة بين حجم كمية معينة من الغاز ودرجة الحرارة على تدريج سيلسيوس عند ثبوت الضغط. طب والمطلوب؟ واحد، ارسم فوليوم على الرأسي وتي على الأفقي. ومن الرسم استنتج الفوليوم زيرو غير الفوليوم زيرو، قيمة اكس الفا في اللي هو معامل التمدد الحجمي، وعايز صفر كلفن. كل دي حاجات المفروض هتطلع من الرسم. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اعتقد انت حافظ المعطيات فانا همسح عشان يبقى المكان ده للرسم، بس هخلي الجدول. اول خطوه في الرسم البياني يمكن دي يعني انا مش هقولها تاني الجزئيه دي لان انا قلتها قبل كده وبس اكد عليها المره دي، خطوات الرسم البياني في الامتحان. اول خطوه بكتب القانون، تاني خطوه بظبط القانون، وبعدين رسم كروكي، وبعدين رسم حقيقي، وبعدين حساب الميل. اول خطوه كتابه القانون. يا ترى تعرف القانون المعبر عن الفوليوم مع تي سمول، الحجم مع درجه الحراره؟ احنا اخذناه المره اللي فاتت. القانون فوليوم تي بيساوي فوليوم زيرو زائد الفا في فوليوم زيرو تي. فوليوم تي بيساوي فوليوم زيرو زائد الفا في فوليوم زيرو تي. ده القانون الاصلي اللي بيربط ما بين الفوليوم ودرجه الحراره على تدريج سيلسيوس. طيب كتبنا القانون، دي اول خطوه. تاني خطوه اظبط القانون. يعني ايه اظبطه؟ يعني اظبطه، دور على الصادات هتكون فين. هو قال لي ارسم دي على الصادات ماشي. ودرجة الحرارة على السينات،
يبقى دي هتقوم بدور الصادات ودي هتقوم بدور السينات. طب هو كده القانون مظبوط ولا محتاج اظبطه؟ لا، القانون بوضعيته دي ان الصادات لوحدها في طرف، هو كده وضعيته مظبوطة قوي. طيب يا استاذ، قبل ما ترسم
تبقى عارف ان معامل السينات هيقوم بدور الميل، والجزء اللي هو الحد المطلق هيقوم بدور الجزء المقطوع من الصادات.
طب يلا نرسم رسم كروكي وهو هيبان معانا. الرسم الكروكي هو تالت خطوة، المفروض فوليوم هيبقى هنا والتي هيبقى هنا. ماشي، الفوليوم هنا والتي هنا. عشان تعرف نقطة البداية عوض دايما عن التي بصفر. لو عوضت عن الاكس اللي هو محور السينات بصفر، هتلقى الفوليوم تي بيساوي الفوليوم زيرو. براحة كده،
لو دي كانت بصفر يبقى الحد ده كله كده راح، هيبقى فوليوم تي هيساوي فوليوم زيرو. اه، يبقى لما تي بصفر الفوليوم مش بصفر، ده قيمته اسمها فوليوم زيرو. طب وبعدين؟ وبعد كده العلاقة طردية. طيب الميل هيبقى ايه؟ الميل هتجيبه من الرسم، دلتا فوليوم على دلتا تي هيساوي الفا في فوليوم زيرو، لان احنا اتفقنا الميل هو معامل محور السينات.
طيب بالراحه كده، الميل بيبقى معلوم ولا مجهول؟ من الارقام بتاعت الرسم الميل يبقى معلوم، يبقى ده كده معلوم.
طيب والالفا في دي مطلوبه والفوليوم زيرو هيتجاب من الرسم، يبقى انت لو عرفت الميل وعرفت الفوليوم زيرو اصبح الالفا في
يمكن ايجاده. طيب كمان
لو تم مد الخط ده كده والخط ده كده هيلتقوا ببعض عند صفر كلفن اللي هو سالب 273 درجة سيليزية،
وهو كان طالبه من ضمن المطالب. طيب يبقى أنا دلوقتي، أنا كل ده في الامتحان المفروض مش هياخد مني وقت، أنا بس عشان بشرح لك بالتفصيل كتبت القانون وبعدين اتأكدت ان هو مظبوط على وضع ان اللي هيتمثل على الصادات تبقى لوحده، وبعدين عملت رسم كروكي، وبعدين عرفت الميل هيطلع ازاي، وبعدين لما مديت دوت عرفت ان هنا في صفر كلفن. هبدأ بقى على الخطوة الاهم الا وهي الرسم الحقيقي. الرسمة دي بالذات يا جماعة ليها طريقة محددة، بس صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. ايه الطريقة المحددة؟ الرسمة دي بنعوز نوصل فيها لحد صفر كلفن، يعني انا محتاج لحد سالب 273. خد بالك، محتاج على محور الحرارة اللي هو على الأفقي سالب 273، ده بالسالب، وبالموجب لحد 90. يبقى الرينج اللي أنا هشتغل عليه رينج كبير قوي، من موجب 90 لحد سالب 273. اللي ما يعرفش كده هيفاجأ في الامتحان، هو مش هيبص غير للي قدامه دول، هيقول أنا درجات الحرارة عندي من 15 ل90 وهيرسم على هذا الأساس، وبعدين يجي يمد الخط هيلاقي نفسه مش عامل حساب المادة ديت. طب نعمل ايه؟ الرسمة دي المحور الأفقي بتاعها بيبقى طويل جدا والرأس ما بيبقاش طويل، فلذلك هنعدل الكراسة، أو مش هنعدلها، هنعوجها. احنا متعودين بنتعامل مع كراسة الرسم باني بالطول، فطبيعي ان محور السينات بيبقى قصير ومحور الصادات بيبقى طويل. هنا هنعمل العكس، هنرسم بعرض الكراسة، هنجيب الكراسة بالعرض عشان ندي نفسنا مساحة للسينات.
وبعدين باخد الخط ده كده وبكتب هنا يا جماعة تي درجة سيليزية.
وفي الظروف دي بقى مقياس رسم محدد، أنا عايز من موجب 90 لسالب 273، يعني قول هنا من 100 لهنا 270، يعني هعوز 370 درجة. لو مشيتهم 10 10 هعوز 37 خانة، مش هينفع. طب همشيهم 20 20، ودي بعد كده ما تفكرش في الرسمة دي، على طول دي بتمشي 20 20.
هتجيب من هنا، مش من 90 بقى، هتجيب من 100 80 60 40 20 0 سالب 20 سالب 40 سالب 60 سالب 80 سالب 100 سالب 120 سالب 140 سالب 160 سالب 180 سالب 200 سالب 240 سالب 260 وهمد دي كمان شويه سالب 280 وهنا سالب 260. انت المفروض هتكتب دول كلهم بس انا اختصارا الوقت ما كتبتهمش. يبقى دلوقتي بص معايا كده، انا عايز اوضح لك الرسمه كلها. انا واخد هنا من موجب 100 والناحيه الثانيه لحد سالب كام؟ 280. طيب الراسي هيتحط فين؟ هيتحط فوق الصفر طبعا. هنا الفوليوم بالسنتيمتر المكعب. يفضل طبعا هكتب الوحده بتاعتي جنب الكلام. طب ارقام الفوليوم يا ترى همشي ازاي؟ انا عندي 7 7 و6 8 و2 8 و6 8 و8. انسب حل، في خطا شائع بين الطلبه وبتهيألي احنا يعني كبرنا عليه خلاص، يقول لك ايه 0 7 7 و2 7 و4 7. طب ازاي؟ ازاي مشيت اول خطوه 7 وبعدين هتمشي 2 من 10؟ وما لمش ازاي؟ دي هتتمشي 1 2 3 لحد 10. يعني دي هتمشي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ماشي. وقبل ما تبتدي تحط النقط بتاعتك هتعمل ايه؟ هتعد عشان تتأكد ان انت ما غلطتش. يعني جرب تاني 180 60 40 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. انا فعلا كنت غلطه. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. شفت انا كنت غلطان هنا اهو. يبقى المفروض ديت وهعدها اتاكد تاني عشان دي كانت هتبوظ المساله خالص. 0 سالب 20 سالب 40 سالب 60 سالب 80 سالب 100 سالب 120 سالب 140 سالب 160 سالب 180 سالب 200 سالب 220. يبقى دي سالب 240 ودي سالب 260 ودي سالب 280. طب انا لو كنت اشتغلت على طول كانت هتبقى الرسمه هتطلع معايا مش مظبوطه. طب دلوقتي اول خطوه عايزك تتعلمها، صل على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. انت هتعوز في الرسم دوت تصل الى الصفر كلفن. حدد موضعه اولا، فين الصفر كلفن؟ المفروض ان هو ما بين ال 260 وال 280، في النص بالظبط في ال 270. طيب هو فين؟ هو عند سالب 273. المفروض ان كراسه الرسم بتاعتك متخططه. طيب المسافة من هنا لهنا فيها 10 خطوط بعشرين درجة، يبقى كل خط بياخد درجتين. طب انت عايز 270، 270 اهي. طب 273 يبقى عايز انت 3 درجات، خد خط ونص. ونحن نحفظها على طول بطريقة ايه؟ بعد النص بشرطة ونص. احنا حافظينها كده بعد النص بايه؟ بشرطة ونص. يبقى هنا عند السالب 273 بعد النص بشرطة ونص يتحط مكانه. طب هو هيطلع كده بالظبط؟ ان شاء الله هيطلع كده بالظبط. طيب وبعدين نبدأ بقى نحط النقط الأصلية اللي هو مدهنا. انا هسيب دي دلوقتي. النقط الأصلية اللي هو مدهنا 7 مع 15، يبقى عند ال 15 اللي هي في النص، لا بعدها ب 2 ونص كده، قصاد السبعة بالظبط. 7 و 6 مع 40، 7 و 6 مع 40 اخر واحدة 88 مع 90، يبقى 90 اهي مع 88. طيب ده بالمنظر كده يستدعي ان انت في الامتحان يكون معاك مسطرة طويلة، ما تروحش بمسطرة قد كده. طيب تعمل ايه؟ حط مسطرتك الاول، ما تسرعش بشد الخط، حط مسطرتك ماشي. شوف التلات نقط دول على استقامة مع دي ولا لا. طيب ايه الاخطاء الشائعة؟ قلنا قبل كده لو في نقطة شزت
يبقى روح دور على النقطة دي، لو نقطة واحدة هي اللي شاذة يبقى أنت وإنت بتحطها عينيك اتهزت فحطتها في مكان غلط. طب لو في نقط مع بعض ونقط تانية مع بعض يبقى هنا في حصل خطأ في المحاور وإنت بتعد، يا إما عملت زينا ونسيت رقم يا إما كررت رقم مرتين. طيب طلعت مظبوطة يبقى خير وأقوم وصل التلات نقط دول ببعض. طب وبعدين يتمد الخط بشكل نقط لحد ما اصل الى صفر كلفن، باخد ده خط وده يتمد نقط كده لحد ما اوصل الى صفر كلفن. يبقى انا دلوقتي رسمت وجبت واحد من المطالب اللي عليا، انا رسمت وجبت قيمة الصفر كلفن واجي جنبه كده واقول له زيرو درجة كلفن يساوي سالب 273 درجة سيليزية. ده مطلوب من ضمن المطالب. طيب المطلوب الثاني هو كان طالب فوليوم زيرو وطالب اكس وطالب الفا في. فوليوم زيرو المفروض ان هي من الرسم تتجاب. فوليوم زيرو اللي هي دي اللي هي نقطة التقاطع دي. طيب في الرسم انا عندي بس معلش النقط اللي انا ما كنتش حطيتها المفروض بتتحط بقى هنا وتتظبط الثاني، ووضح النقط على شكل دوائر كده عشان تبقى كده الرسمة مظبوطة. طيب هنا طبعا انت هتقول 6.6 مثلا ده الفوليوم زيرو، كلام عظيم من الرسم واضح ان الفوليوم زيرو في الحدود ديت. طب بس انا عايز اتأكد، هو خد بالك المفروض الدرجة بتتحط على ان انت جايب الحاجة من الرسم مش جايبها بالقوانين. طيب انت عايز تتأكد، اتأكد من برة. من برة ازاي؟ بص على الجدول، اعتبر ان دوت فوليوم 1 واعتبر ان دوت تي 1. يبقى أنا عندي فوليوم 1 وعندي تي 1. أنت عايز مين؟ فوليوم 0. يبقى تعوض على التي 0. فوليوم 1 بسبعة. طب والتي 1 اجمع 15 زائد 273 تطلع 288 يساوي فوليوم 0 أنت عاوزها. طب يا ترى التي 0، تي 0 يعني 273، هتعوض بالمقص على طول تجيب الفوليوم زيرو، اصبح الفوليوم زيرو معلوم معاك بالرقم بالظبط. اتاكد ان الرقم اللي انت هتطلعه اللي هو 6.60 مظبوط هنا. اه مظبوط. يبقى انت مش لازم دول يكونوا موجودين في الورقه، عايز تكتبهم بالرصاص ماشي، عايز تكتبهم مش هتخسر حاجه او مش هنقصك عليها. هنا يبقى ده الفوليوم زيرو وتحط قيمته 6 تقريبا و6 من 10، ده الفوليوم زيرو. طب المطلوب الثاني عاوز قيمه اكس. قيمة اكس ديت المفروض من الرسم تتجاب بمنتهى السهولة، انك تيجي عند 8.2 وتشد خط كده وتقوم نازل هنا، شوفوا هينزل فين ومكان نزوله، هينزل عند حاجة وستين تقريبا 64، يبقى دي قيمة الاكس. طب انا عايز اتأكد بنفس الطريقة، مش انت اخدت ده فوليوم 1 ودي تي 1، طيب يبقى فوليوم اكس على تي اكس. فوليوم 1 عوضنا عنه بسبعة، تي 1 عوضنا عنه ب 288. طب فوليوم اكس ده معلوم المرة دي اللي هو بقى 8.2، التي اكس هي اللي هتتجاب، لما هجيبها هتطلع لي بالكلفن، ارجع اخد منها 273 تطلع لي بالسلزيوس مظبوطة، اتأكد ان انا شغلي صح يبقى انا جبت كده الاكس صح. يتبقى هو عايز الالفا في. الالفا في هتتجاب ازاي؟ الالفا في انا عندي الميل، ما تنساش ان احنا كنا مجهزينه من الاول، هو دلتا فوليوم على دلتا تي بيساوي الفا في فوليوم زيرو. فوليوم زيرو معلومة من الاول احنا لسه جايبينها، كانت 6 تقريبا وستة من عشر، والفا في مطلوب. طب ودلتا فوليوم يا سيدي اختار اي حاجة من اللي قدامك، خدت دول دلتا فوليوم ماشي يبقى 6 من عشرة. طب وخدت دول دلتا تي هيبقى 6، هيبقى 26. طيب هيبقى انا 25 هعوض، هجيب كده ما هو كل حاجه كده معلومه ما عدا الالفا في، هعوض هجيب الالفا في. معلش المساله طويله بس دي مساله امتحان، وارد او انها تيجي في الامتحان، وان جت في الامتحان والطالب حل في الكراسه على العدل يعني ما قلبش الكراسه كده هيلاقي نفسه اتزنق في الاخر، لان زي ما انت شايف هي بتاخد مساحه بالعرض كبيرة قوي. في ناس بتحب تعملها بالطول زي ما هي بس هياخد مقياس الرسمة 40، مش هيمشي عشرينات هيمشي أربعينات، بس لو مشيت أربعينات هتطلع الأرقام صعبة أن أنت تحطها، بس برضو هتبقى صح. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لما اجي اتكلم على قانون الضغط، قال ان قانون الضغط ده بالذات بيلعب دور في حياتنا مهم قوي، ومن المهم ان انا ابقى فاهمه من ناحية العملية. قانون الضغط موجود في ايه؟ موجود في كاوتش السيارة او في الاطار بتاع السيارة. لما امشي مشوار طويل، طبعا اطار السيارة دوت له تحمل معين، يعني هو لا يتمدد الى ما لا نهاية، ده هو بيتمدد لحد حتة معينة وبعدين خلاص ما يقدرش يتمدد أكتر من كده. فأصبح الآن بعد ما وصل إلى نهاية تمدده أصبح حجمه ثابتا. طيب الغاز اللي جوه اللي هو الهواء قاعد يسخن نتيجة الاحتكاك بتاع الإطار مع الكاوتش. طيب إيه اللي يحصل لو أنا مشيت فترة طويلة وكان ضغط الهواء المحبوس ده كبير وقاعد يسخن 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 يصل إلى درجة الانفجار لما يزيد قوة ضغط الغاز عن قوة تحمل هذا الإطار؟ يبقى انفجار إطار السيارة ده تطبيق لقانون الضغط. اللي هو بيقول إيه بقى قانون الضغط؟ إن كل بالبلدي كده كل ما سخن الغاز ضغطه إيه؟ يزيد، بس ده لما يكون في إناء ثابت الحجم. طيب والعياذ بالله الأنبوبة بتاعة البوتاجاز دي لما بتبقى عاملة أما بتيجي في الآخر وإحنا معدين كده جنب بتوع الفول والطعمية بيعمل ايه؟ بيحط الانبوبه بتاعه البوتاجاز بيحطها في ميه سخنه ويبدا يكب عليها ميه سخنه برضه. ده خطر جدا، لان هو لما بيحط ميه سخنه على الانبوبه بيسخن الغاز اللي موجود جوه الانبوبه فيزداد ضغطه. بس هو برضه ناصح شويه، هو ما بيعملش كده غير لما الانبوبه تبقى قربت تخلص، انما لو عمل كده مع انبوبه جديده ربنا يستر عليه. المفروض ان هو يعني لو عمل كده مع انبوبه جديده ومليانه وقعد يسخن يبقى هو مش هيلاقي المحل بتاعه خالص، هتنفجر فيه الأنبوبة. ليه؟ لأن الغاز هيسخن يسخن هيزيد قوته أو قوة ضغطه عن قوة تحمل الأنبوبة وتنفجر الأنبوبة. يبقى في مبدأ أساسي إحنا كلنا عارفينه، إن لما يكون في غاز محطوط جوه مستودع والمستودع دوت ثابت الحجم، إذا زاد ضغط الغاز عن قوة تحمل جدران هذا الإناء ينفجر الإناء. طيب يبقى المبدأ ده أصلا معروف بالبلدي كده. طب ما تيجي نشوف بقى في صورة قانون الضغط. قانون الضغط بيقول عند ثبوت الحجم، ماشي، ما احنا قلنا الإناء اللي عندنا حجمه ثابت، عند ثبوت الحجم ايه اللي بيحصل؟ يزداد ضغط كمية معينة من الغاز بزيادة درجة الحرارة. ماشي، الكلام منطقي، بس بقى نخش في التفاصيل. كل ما تسخن الغاز درجة ضغطه يزيد حتة، كل ما تسخنه درجة ضغطه يزيد حتة. عارف الحتة دي قد ايه؟ 1/273 من ضغطه في درجة صفر. لا تاني بالراحة، 1/273 من ضغطه في درجة صفر. يبقى نقول كمان، كل ما سخن الغاز درجة وهو محطوط في إناء ثابت الحجم ضغطه يزداد بمقدار، هذا المقدار هو كام؟ 1/273 من البي زيرو بتاعته اللي هو ضغطه عند درجة صفر. هو ده قانون الضغط بالبلدي خالص. يبقى عند ثبوت الحجم إيه اللي يحصل؟ يزداد ضغط كمية معينة من الغاز بمقدار 1/273 من ضغطها الأصلي في درجة صفر. طب ده بيحصل كل قد إيه؟ لكل ارتفاع في درجة الحرارة قدره درجة واحدة. طيب الصور الرياضية لهذا القانون، أو خلينا نبدأ بالتجارب. عايز تجربة معملية تثبت لي بيها ان انا لما سخن الغاز في اناء ثابت الحجم يزداد ضغطه، وعايز تجربة تانية تثبت لي بيها مقدار هذا او هذه الزيادة في الضغط. التجربة الاولى تجربة لاثبات ان الغازات يزداد ضغطها بزيادة درجة الحرارة. تعمل ايه؟ هنجيب اناء انتفاخ زجاجي كده، وهنصله بمانومتر
له فتحة قمعية. بس قبل ما نصل المانومتر كان بيبقى فيه هنا زئبق في الفرعين. طبعا كان هيبقى متساوي الأول. يبقى أنا عايز أسألك الأول قبل ما أشتغل، فين هو الغاز المحبوس اللي هنشتغل عليه؟ اللي موجود في الانتفاخ واللي موجود في الأنبوبة دي لحد النقطة دي. طب تقوم معلم عليها وكاتب هنا مثلا M. وبعدين هسألك الأول، ما هو ضغط الغاز الآن؟ ضغط الغاز الآن، مش احنا عارفين ان احنا لما نمد دي كده على استقامتها يبقى الضغط هنا زي الضغط هنا؟ الضغط هنا هو ضغط الغاز، والضغط هنا هو الضغط الجوي، يبقى ضغط الغاز الآن يساوي الضغط الجوي، ما فيهاش كلام. ماشي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قم بتسخين الغاز. واحد يجيب إناء ويسخن؟ لا. يجيب لهب ويسخن على طول؟ لا. التسخين في الغاز بيبقى عن طريق الحمام المائي. بتحط ده كده جوه إناء مملوء بالماء الدافئ. إيه اللي هيحصل؟ الغاز ده هيسخن وهيبتدي يتمدد، فلما يتمدد يبتدي يزق لي الزئبق هنا. طب وبعدين؟ ما هو هيطلع هنا. طب ما كده الحجم هو اللي زاد بزيادة درجة الحرارة. لا، هرجع الحجم زي ما كان. هبتدي من هنا أحط زئبق حتى يعود الزئبق إلى مستواه القديم، بس هلاقيني إن الزئبق الناحية دي بقى أعلى. يبقى أسأل دلوقتي، ماذا حدث للغاز؟ سخنا. طب وماذا حدث لضغطه؟ زاد، لأن ضغط الغاز الآن أصبح الضغط الجوي زائد ما أضيف ده. يبقى أنا دلوقتي عرفت إن الغاز لما كان الأول ضغطه مساوي للضغط الجوي وفي درجة حرارة عادية، لما سخناه زاد درجة حرارته فزاد ضغطه. طيب غير الغاز، يعني بدل مثلا من كان نيتروجين هات أكسجين أو هات أي غاز تاني وحطه في نفس الدورة وفي نفس درجات الحرارة، هتلاقي إن لو سخن الغاز الآخر بنفس مقدار تسخينك للغاز الأول هتكون الزيادة في الضغط هي. يعني عايز تقول أن الغازات يزداد ضغطها بنفس القدر؟ أيوه. إذن الغازات لها معامل زيادة ضغط ثابت، كام؟ هو اسمه بيتا بي، وبيساوي برضو 1/273 كلفن أس ناقص 1. طيب عايزين نستنتجه البيتا بي دوت، عايزين تجربة لحسابه. قبل ما نقول التجربة اللازمة لحساب البيتا بي عايزين نستنتج القانون اللي احنا هنشتغل على أساسه. بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. هفترض ان انا معايا غاز حجمه بي زيرو، سخنته بمقدار دلتا تي، ضغطه هيزداد بمقدار دلتا بي. معايا غاز حجمه ضغطه بي زيرو، سخنته بمقدار دلتا تي، ضغطه هيزداد بمقدار دلتا بي. الدلتا بي هتتناسب مع البي زيرو، مع الضغط الأصلي، كما تتناسب مع الدلتا تي. كل ما تسخن أكتر الضغط يزيد أكتر. يبقى الدلتا بي هتساوي كونستانت في الكلام دوت. الكونستانت دوت هو البيتا بي، بي زيرو دلتا تي. طيب البيتا بي اعدله بقى، البيتا بي دلتا بي على بي زيرو دلتا تي. والله إن كنت عايز تعرفه عرفه من القانون ده. البسط هو البسط لما المقام بواحد. أنا ما بحبش الناس اللي تقعد تحفظ التعريف، لا، التعريف على طول من القانون. معامل زيادة ضغط الغاز هو مقدار الزيادة في وحدة الضغوط من الغاز عند صفر درجة سيليزية إذا سخن الغاز بمقدار درجة واحدة سيليزية. طيب الوحدة بتاعته بالمرة، الدلتا بي دي ضغط والبي زيرو ضغط، فالوحدتين بتوعهم هيروحوا مع بعض ويتبقى في البسط مفيش وحدة، وفي المقام الدلتا تي. واحد يقول لي سيلزيوس، لا، ما هي دلتا تي سواء بالسيلزيوس او بالكلفن هي. يعني انت لو ارتفعت على سيلزيوس 5 درجات هترتفع على كلفن 5 درجات، فيبقى في مبدأ عندنا ان الدلتا تي سيلزيوس تساوي الدلتا تي كلفن. يا اخوان
الدلتا تي سيلسيوس تساوي الدلتا تي ايه كلفن. طيب فهنا دلتا تي سواء بالسيلسيوس او الكلفن واحد، بس احنا الوحده الدوليه عندنا ايه كلفن، فعشان كده وحدته هي كلفن اس ناقص واحد. طيب عايزين نحسبه عملي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ده يحسب عملي ازاي؟ والله عملي يحسب بطريقه، مش انت عايز دلتا بي؟ يبقى انت محتاج بيهين وتجيب الفرق بينهم. ايه البيهين دول؟ سخن من درجه لدرجه، اخترنا درجه صفر ودرجه 100، يعني الدلتا بي دي هتبقى بي 100 ناقص بي صفر، يعني هتجيب غاز في درجه صفر وتسخنه لحد 100 وتعرف ضغطه في الحالتين وتجيب الفرق بينهم. طب وهنا هتبقى دي بي صفر برضه. طب والدلتا تي؟ طب ما هو الدلتا تي هنا مش انت سخنت من صفر ل 100، يبقى هتبقى ب 100. يبقى البيتا بي عشان تتجاب هعوض في هذا القانون، بي 100 ناقص بي 0 على بي 0 في 100. يبقى انا محتاج كم معلومه يا جماعه عشان اجيب قيمه البيتا بي؟ عد ال 100 خلاص موجوده، البي 0 ادي معلومه والبي 100 ادي معلومه. يبقى الخلاصه انا عايز اعمل تجربه اجيب فيها ضغط كميه من الغاز عند درجه صفر وضغط نفس الكميه عند درجه 100 بس احافظ على ثبوت الحجم. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. التجربه طبعا ناس كتير عارفاها، تجربه جهاز جولي. تجربه جهاز جولي لتعيين معامل زياده ضغط الغاز، هجيب انتفاخ زجاجي واجيب دورق، بس خد بالك وانت بترسم الانتفاخ ما تخليهوش يلمس ده، يعني ما يلمسوش بعض خالص، ويبقى في هنا سدادة مطاطية وبعدين في هنا أنبوبة ضيقة جدا، وهنقول ضيقة جدا ليه؟ أنبوبة شعرية منسانية متصلة بأنبوبة واسعة وخرطوم مطاطي وبعدين ده هيتحط فيه زئبق وليكن هو دلوقتي ضغط الهواء المحبوس مساويا للضغط الجوي تماما. ماشي، انا محتاج بقى ضغط الغاز المحبوس ده في درجة 100 مرة وفي درجة 0 مرة. هحط مية هنا بحيث تغطي ده كله. وخد بالك هو الغاز المحبوس فين دلوقتي؟ الغاز المحبوس موجود في الانتفاخ وموجود في الأنبوبة لحد الزئبق، ده الغاز المحبوس اللي شغل عليه. وعشان ما تلخبطش لازم أحط هنا علامة عشان المفروض حجم الغاز يظل ثابتا طوال التجربة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هبدأ بالتسخين، وفي هنا ترمومتر عشان أعرف إن هنا هوصل لدرجة 100. إيه اللي هيحصل كالآتي؟ كل ما سخن حجم الغاز يزيد يزق لي الزئبق لتحت وهنا يطلع لفوق، بس أنا مش هرضى. ليه؟ لأن أنا عايز إن حجم الغاز يظل ثابت. طب أعمل إيه؟ مش ده خرطوم مطاطي؟ هرفع بإيديا الأنبوبة دي لفوق تقوم رجع الزئبق زي ما كان، كل ما سخن يتمدد الغاز يزق لي الزئبق وأنا أطلع دي لفوق لحد ما وصلت لدرجة 100. لقيت الوضع اللي أنا مستقر عليه كده طيب الوضع اللي أنا مستقر عليه في هذا الوضع، قمت شادد خط كده وقلت ده ضغط الغاز بيساوي الضغط الجوي زائد ضغط الزئبق، ولكن معدي من جنبي حد كبير فاهم في الفيزياء قال لي عندك كده خطأين. قلت له ايه الخطأين؟ قال لي مش انت بتسخن؟ قلت له اه. قال لي مش المفروض الازاز بيتمدد بالحراره؟ قلت له اه. قال لي يبقى كده الهواء حجمه زاد. قلت له ما انا محافظ. قال لي انت محافظ من هنا بس ده هيتمدد، الازاز نفسه هيتمدد، يبقى حجم الهواء اللي قاعد جوه زاد، يبقى تجربتك مش دقيقه. قلت له طب ايه الحل؟ قال احنا عندنا الزئبق بيتمدد ماشي، لو حطيناه جوه فلما يسخن هيتمدد لجوه، افهمني، يبقى زياده الزجاج تسبب او تمدد الزجاج يسبب زياده في حجم الهواء، ولكن الزئبق لما هيتمدد جوه هيشغل ما زاده الزجاج. قلت له اه بس دي كده لازم تبقى محسوبه. قال لي اه. الزئبق بيتمدد قد الزجاج 7 مرات. كم مره؟ 7 مرات. فعشان كده هحط 1/7 حجم الانتفاخ الزجاج الزئبق. هيوضع هنا قد ايه؟ 1/7 حجم الانتفاخ الزجاج الزئبق. وده من اشهر الاسئله اللي موجوده في تجربه جولي. يقول لي علل، يوضع 1/7 حجم الانتفاخ الزجاج الزئبق في تجربه جولي. اقول له لمعادله التمدد في حجم الزجاج. ماشي. فيظل حجم الهواء المحبوس ثابتا طوال التجربه. قلت له طب وايه الخطا الثاني بقى؟ قال لي ما هو الازاز ده كمان هيسخن. قلت له لا ده مش في الميه، طب مش الهواء اللي جوه هيسخن، هيسخن الازاز؟ الازاز ده كمان هيتمدد، بس دي مش هنعرف نحلها. طب هنعمل ايه؟ عشان كده احنا جبناها انبوبه ضيقه قوي حتى يمكن اهمال التمدد في حجمها. يبقى علل الانبوبه دي شعريه. هقول له اه حتى يمكن اهمال التمدد في حجمها. طب ممكن يقول لي بقى ما هي احتياطات ثبوت الحجم في تجربه جولي؟ انا اخذت احتياطين، احتياط عشان اثبت الحجم في الدورق حطيت في الانتفاخ حطيت 7 حجمه زئبق، واحتياطات ثبات الحجم في الانبوبه جبتها انبوبه شعريه حتى يمكن اهمال تمدد حجمها. طيب عدت التجربه بعد ما اخذت الاحتياطات بتاعتي، نبهني كمان الاستاذ دوت الى ان انا لازم استنى، مش اول ما الترمومتر يقرا 100 اقيس الضغط على طول، لا ده انا لازم استنى عشان اتاكد ان الهواء اللي جوه سخن لدرجه 100. طيب انا اتاكدت واستنيت وكل حاجه مظبوطه، جبت الضغط عند 100، هيساوي ايه؟ بي اي زائد الاتش دوت. طب المفروض دلوقتي بقى ان انا اجيب البي زيرو، قمت على طول فضيت المية السخنة ديت عشان هبرد دوت وحط تلج، وحدث ما كان غير مرغوبا فيه. اول لما شلت المية السخنة الزئبق ده راح ناطط هنا، ليه؟ ما هو انا لما شلت المية السخنة الهواء ده برد انكمش، فقام الزئبق ده وكمان الزئبق ده ضاغط فقام داخل هنا. يبقى انا المفروض كنت اعمل ايه؟ كنت قبل ما برد ابدا بانزال هذا الفرع، او ابرد بحرص. اه يبقى علل يجب انزال الفرع الخالص قبل التبريد، اقول له حتى لا يندفع الزئبق الى داخل الانتفاخ. طيب شلت الميه وبدات احط التلج وعينيا مركزه قوي على دي، كل ما يحاول الزئبق يدخل، لان كل ما هبرد الهواء هينكمش فهيحاول الزئبق يدخل، ابتدي انزل الفرع دوت، انزل الفرع لحد ما وصلت لدرجه 0. طبعا انا هبرد باستخدام جليد مجروش. لقيتني وانا في درجه 0 الحال مستقر بيا على هذا الوضع. طب عشان اجيب البي زيرو هشد خط كده، ومش ده الضغط الجوي؟ اه. بيساوي البي زيرو زائد الاتش ديت، هنا الضغط الجوي وهنا البي زيرو زائد الاتش، ارمي الاتش هناك، يبقى المره دي بقى البي زيرو هيساوي البي اي ناقص الاتش. كده اصبح عند البي 100 وعند البي زيرو، هعوض في العلاقه بتاعه البيتا بي، هجيب قيمه البيتا. طيب في حاجه عايز اقولها بالنسبه للطلبه في كتابه التجربه في الامتحان، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وانت بتتعامل مع التجربه في الامتحان من فضلك قسم الصفحة بتاعتك، اعمل الاول لو في رسمة ابدأ بالرسمة بوضوح واتدرب في الرسمة على البيت في البيت، وبعدين حط جدول اقسمه نصين، في هنا خطواتك وفي هنا في الربعين التانيين المشاهدة والاستنتاج، ولو في ملاحظات اكتبها تحت الجدول دوت. كده انت بتريح اللي بيصحح، وانت كده مش هتنسى، لان الواحد وهو بيكتب في الامتحان مع الضغط بتاع الامتحان ممكن ينسى حاجة. انما انت لما تكون التجارب اللي عندك، وبنصح كل واحد ان هو يلم التجارب بايده هو، مش يقعد يستنى المستر بتاعه لما يعمله ملزمة، لا انت بايدك انت من كتاب الوزارة او من كتاب خارجي تبدأ تلم التجارب بتاعتك وتكتبها بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي. تكتب الرسمة فوق وبعدين جدول تكتب فيه تجربة او خطوات مشاهدة استنتاج، وبعدين اذا كان في ملاحظات او اي تعليق على التجربة بيكتب تحت الجدول. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. القانون العام للغازات استنتاجه بما ان فوليوم عكسي مع الضغط عند ثبوت درجة الحرارة ده بويل، وبما ان فوليوم طردي مع التي عند ثبوت الضغط ده شارل، من واحد واثنين يبقى فوليوم بيتناسب مع تي على بي، يبقى فوليوم بيساوي كونستانت في تي على بي، يبقى بي فوليوم على تي بيساوي كونستانت. ده القانون العام للغازات. القانون العام للغازات لو سئلت على نصه هقول حاصل ضرب ضغط كمية معينة من الغاز في حجمها مقسوما على درجة حرارتها على تدريج كلفن بيساوي مقدار ثابت. مرة كمان، نص القانون العام حاصل ضرب ضغط كمية معينة من الغاز في حجمها مقسوما على درجة حرارتها على تدريج كلفن بيساوي مقدار ثابت. صور هذا القانون: بي فوليوم على تي بيساوي بي داش فوليوم داش على تي داش. يعني إذا تغيرت ظروف الغاز مع الاحتفاظ أن أنا حابس نفس الكمية، فإن الضغط الجديد في الحجم الجديد على درجة الحرارة الجديدة بيساوي نفس المقدار الثابت. طيب لو فكيت الفوليوم في الناحيتين، البي على التي والفوليوم يتفك بإم على رو، وهنا البي داش وهنا التي داش والفوليوم داش يتفك بإم على رو داش. طب ما حطيتش ليه داش للإم؟ لأن الإم هنا ثابتة ما تغيرتش، لأن أنا قلت لفظ كلمة كمية معينة من الغاز ما غيرتش الإم، يبقى الإم تمشي. طب الإم لما هتمشي يصبح صورة تانية للقانون بيسموه القانون العام للكثافات. طيب يبقى بي على تي رو بيساوي بي داش على تي داش رو داش. طيب في صورة تالتة، لو حدث تسرب للغاز، الغاز اتسرب، يعني فتحت شباك، فتحت أنبوبة، فالغاز اتسرب للخارج أو للداخل، يعني هنا هيحصل تغير للكتلة. في حالة تسرب الغاز تتغير الكتلة وتخش كمتغير رابع مع دول، هيبقى القانون بي فوليوم على تي ام بيساوي بي داش فوليوم داش على تي داش ام داش. بي فوليوم على تي ام بيساوي بي داش فوليوم داش على تي داش ام داش. ده اسمه القانون العام. بصوا انا عايزك في اي مسألة ممكن تحل بالقانون ده. القانون ده هكتبه مرة تانية: بي فوليوم على تي ام بيساوي بي داش فوليوم داش على تي داش ام داش. الطالب لما بيجيله مسألة بيبقى محتار يستخدم بويل ولا شارل ولا الضغط ولا العام ولا العام في حالة تسرب. انا عايزك تبدأ دايما بده، لو شفت كلمة كمية معينة يبقى الام دي ثابتة يبقى تمشي، لو شفت ثبوت الحرارة يبقى التي ثابتة يبقى تمشي، يبقى انت قدام قانون بويل. طيب لو شفت كلمة كمية معينة الام تمشي، الحجم ثابت يبقى الفوليوم يمشي، يبقى انت قدام قانون الضغط بي على تي بيساوي بي داش على تي داش. يعني ممكن القانون ده يا اخوانا ابدأ بي دايما. لو حالة الغاز اتغيرت ما تدوخش نفسك وتقعد تفكر انت هتستخدم بويل ولا شارل ولا الضغط، لا استخدم القانون العام، لان كل حالة من دول تعتبر حالة خاصة. مرة الحجم ثابت ومرة الضغط ثابت ومرة درجة الحرارة ثابتة، يعني أنا دايما هشتغل هنا بالقانون العام. طيب في الثابت العام للغازات هقول بسرعة كده لأن الوقت انتهى، هم شاوروا لي للأسف انتهى الوقت. دلوقتي يا جماعة أنا فاضل لي بعض الملاحظات بس وينتهي الفصل دوت، هبدأ بيها المرة اللي جاية إن شاء الله مع الفصل السابع. أنا كنت وعدت حضراتكم أن أنا هسأل أسئلة المرة اللي جاية، فالمرة اللي جاية إن شاء الله يعني إذا كان حد عايز يتصل عايز يعرف مستواه عايزني أسأله على الهوى سؤال أو سؤالين مش هيبقوا صعبين أوي يعني، أو إذا كان عنده أسئلة